إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الأسئلة، أسئلة الدرس السابق نتركها إن شاء الله، نجمعها مع أسئلة هذا الدرس في الحصة القادمة. لنبدأ مباشرة في حيث توقفنا عنها. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها، وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك. نعم. قال: كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت، مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تعالى تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها. ها؟ ماذا؟ وكان من هديه عندي وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب. نعم. أي نسخة عندك؟ ممكن تكون هذه النسخة لا بس، لكن إن شاء الله ليس هناك إشكال تتعلق بها. معنى لا يتغير. قال: وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال. وهذا النوع من الهدي قل ما يكون في غير الأمة التي تستند إلى الوحي، بمعنى يقومون بالجزمية بالإحسان إليه وبالإحسان إلى أهله ونحو ذلك، وفي نفس كذا الوقت كذلك إقامة العبودية الله عز وجل. فربما ترى فيه ميل كبير إلى إحسان الميت فقط، ولكن إقامة عبادية الله عز وجل ممكن لا تكون، وتخلو منها كثير من الرسوم في هذا الباب، رسوم الأمم التي لا تهتدي بالوحي. نعم. قالوا: الإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعونه حفرته. هذا كله كأنه مقدمة لما سيفصل فيه الكلام رحمه الله. ها؟ إلى أن يودعوه حفرته. ماذا عندك؟ إلى أن يودعوه حفرته ثم يقوم هو وأصحابه. نعم. الجنازة، الجنازة تطلق الجنازة بفتح الجيم على الميت، والجنازة على النعش، قالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، هكذا يقولون كل حد يعني، لكن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، فهمت معنى أربعة؟ ما معناه؟ هكذا أو مصطفى الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. نعم، الحركة أي حركة الفتح بدم هي أعلى، فتقال لما كان فوق النعش، والأسفل هي حركة الكسرة عندما تكون كلمة جنازة مكسورة فيقال جنازة فهي للنعش. نعم، الأعلى الجنازة الفتحة، والجنازة الكسرة تكون للنعش. نعم. إذن قال ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا. نعم. قال رحمه الله: فأول ذلك تعاهده في مرضه. إذن والشخص مازال مريضا، لأنه في حق المرض الغالب في أحوال الناس بالموتات العادية، أن الإنسان إذا مات يسبق موته مرض، إلا أن يكون موت الفجأة. نعم، يسبق موته مرض، وقد يعرف بأن هذا مرض موت. نعم، إذن كثير من الكتب إذا أردت أن تعرف أحكام الجنازة وأحكام عفوا عيادة المريض فتجدها قبل باب الجنازة. قال: فإن ذلك تعاهده، فأول ذلك تعاهده في مرضه، أي الشخص قبل أن يموت، وتذكيره الآخرة، تذكيره الآخرة، وأمره بالوصية، بمعنى تأمره بأن يوصي إذا كان هناك شيء يوصي إليه. والمقصود بالوصية هنا في هذا المحل خصوصا سيما ما كان ربما من ديون عليه ليست موثقة، فهذا يجب أن يوصي بها، لأنها ربما سوف تضيع، لأنه قد يأتي صاحبها إلى أهل الميت فيقول لهم: أنا فلان لي عليه كذا وكذا، فيقول: ائتنا بوثيقة، فيقول: ليس عندي وثيقة، يقول: خلاص أنا لا أعترف إلا بالوثيقة. إذن فهو في مثل هذا النوع من الديون لا بد أن يوصي، قال: فلان له علي كذا، فلان له علي كذا. وليس مقصود الوصية معنى أن يترك شيئا من ماله ونحو ذلك، هذه قال الله عز وجل فيها: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قيل هذا خطاب لمن حضر الميت، ليس للميت نفسه الذي بقي، خطاب لمن حضر والوفاة، بمعنى يجعل نفسه كأنه هو الذي سيموت وأنه سوف يوصي. إذن فلتكن إذن أقول له: فلان لا تجحف الوصية، خير لك أن تذر ورثتك أغنياء خير من تترك عالة تكفف الناس، لا تجعل مالك كله وصية ونحو ذلك مما يذكره به. نعم. قال: وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه كذلك: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، لأن الشخص إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله فهو من علامة حسن الخاتمة، معنى الإنسان إذا كان آخر كلامه أنه قال لا إله إلا الله، بل ربما يتكلم بعدها فيكون كذلك مرة أخرى يلقن. نعم. وصفة التلقين أن يقال له بلطف، ليس فيه بتعنيف ولا بتوبيخ ولا كأنه يعني بطريقة تعرف بأن الإنسان هو يعالج ما يعالج من أحوال الموت. نعم. فلربما لذلك قالوا: لا بد هنا أن يدار تداريه وتقول فلان مثلا بما يليق به مثلا من يعني التلطف وكذا، تقول فلان قل لا إله إلا الله. وليس صحيحا ما هو عند الفقهاء يقول لا تقل له قل لا إله، وإنما فقط قل عنده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فقط يكفي، لا مانع أن تقول قل لا إله إلا الله. فالمؤمن في الحق لا يتكبر، إذا قيل قل لا إله إلا الله ممكن جدا يسلس بها لسانه. نعم، إذا تقول له لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب كان هو مات على الشرك، قال يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا هكذا، قل لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا، وهذه صفة التلقين، لقنوا معنى أن تقول له نعم كأن شيئا ربما لا يعرفه، تقول قل هكذا، قل لا إله إلا الله، لتكون آخر كلامه. نعم، ها؟ لا يعرف معناها، صعبة في الحق. مسلم لا يعرف معنى لأن يكون أعجميا، ما معنى لا يعرف معنى الله؟ ليس لابد أن يكون هذا التعبير الذي نحن يعني نتعلمه تعلما، لا معبود بحق إلا الله. ولكن هل لو قلت له هل يصح الإنسان يعبد إلها غير الله عز وجل؟ يقول هنا ليش كل ما يعبد رفع يعبد. إذا تصورنا بالمسلم يقول هذا صح لا يعرف لا إله إلا الله. إذا تصورنا مسلم يقول لك جائز عبد ما شئت، أنت حر في عبادتك. إذا تصورنا مسلم يقول هذه العبارة هذا صح لا يعرف لا إله. ولكن كونه مثلا يعني يأتي بالعبارة التعليمية التي لا تكون إلا في مجالس التعليم، لا معبود بحق إلا الله، علامة ذلك أن تقول له لا إله إلا الله كيف بسم الله ولا كيف الحمد لله، يقول لك لا كل واحد عندها معناها. نعم، قد يبلغ به الدرجة للجهل أنه ما يعطيك المعنى أنت، ولكن لا شك إن شاء الله يكون يعرف شيء من معناه. والناس طبعا كم الناس إذا قلت تقول لا إله إلا الله ممكن يدلك درس في معناها شروطها ويعربها وكذا وكذا، كأي من الناس اللي عنده قدر من المعلومات إن شاء الله يكون مجزئا يكفي فيه أنه يعتقد أنه لا تجوز عبادة غير الله عز وجل، وأن من عبد غير الله فهو مشرك كافر. هذا إن شاء الله من معالي لا إله إلا الله. والظن بكل مسلم إلا أن يكون قلت أعجمي لا يعرفها ولا ممكن إلى أخذك أحوال ممكن. نعم، قال نعم ماذا؟ نعم، ها؟ ما هوش لابد في حق لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذا هو أضافها إليها فإنها من لوازمها شهادة أن محمد رسول الله. نعم، وهو في حق إنما يراد ليس الدخول في الإسلام، وإنما يراد أن يكون آخر كلامه هذا الذكر الذي هو لا إله إلا الله. وحتى افترضنا أنه ما كان آخر الكلام ليس عليه أنه من أهل النار. نعم، ومسلم عاش مسلما، لكن ممكن كما يقع لأي إنسان يموت فجأة ولا يكون آخر كلامه، آخر كلامه ممكن جدا قد يكون غيرها مما هو ممكن جدا من كلام الناس عادي، ولكنه بحقه مسلم ممكن مات موت شريفة عظيمة جدا ولم يكن آخر كلامه لأيضا. ولكن إذا كان آخر كلام إلى الله فهذا موعود بما جاء في الحديث. نعم، قال ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور، التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود. إذن هذه عادات كانت موجودة في الأمم. نعم، قال ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب، شق الجيوب، ها هو الجيب، هذا الطوق شقه هو أن يفتحها هكذا بها، هذا الجيب، هذا الطوق. قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن وشق الثياب وحلق الرأس. نعم، كذلك معنى كأنه يعني يشعر بأنهم مصابين ونحو ذلك من هذه الأعمال. ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك، وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه. ماذا عندكم وسن؟ للموتى، للموت، نعم جيدة، للموت ليس للميت. نعم، معنى الإنسان إذا ذكرت عنده الموت أو ذكر الموت أو نحو ذلك يحصل له من الاستكانة، ويذهب عنه مثلا من أحوال الطيش والرعون ونحو ذلك ما يحصل له. قال والبكاء الذي لا صوت معه، لأنه إذا كان معه الصوت فيكون كالندب، كالندب والبكاء في حقاوة يعني بمدها يقولون بأن المراد به البكاء الذي في صوت، والبكاء بدون مدها هو البكاء الذي قلب الملك حمك لي بكا بكاء ذات عضلة. نعم، فالبكاء الذي ليس معه صوت كأنه يعني شيء لا بد الإنسان منه. وأما الذي يكون معه صوت سوى التمادي في الصوت ونحو ذلك يشبه أن يكون يعني من أعمال جاهلية التي صاحبها كأنما هو غضبان عن قضاء الله وقدره تبارك وتعالى. والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعل ذلك ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. نعم، إذن هذه من أحوال التي تقع الإنسان كل حال عند موت، أنه ربما يحزن ويعني يقع له ما يقع من سيول دم من سيلان الدموع ويحزن، نعم، ولكنه إنما هو شيء يقع لأي إنسان عند المصيبة، وكل هذا إنما هو بالنسبة للمقضي. وأما بالنسبة للقضاء فهو راض بقضاء الله وقدره، راض بما قدر الله تبارك وتعالى، راض به. ف نعم، قال وسن لأمته الحمد والاسترجاع. الحمد والاسترجاع، الحمد يحمد الله عز وجل، الاسترجاع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والرضا عن الله. ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه رأفة منه نعم، وبكى ذلك يوم موت ابنه إبراهيم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. نعم، بمعنى هذا لابد أن نفرق بين الرضا بالمقضي بين يعني الرضا بالمقضي والرضا بالقضاء. القضاء هو نفس فعل الله عز وجل، ولا يكون طبعا فعل الله تبارك وتعالى إلا خيرا، لكن ليس لازما من ذلك أن ترضى بالمقضي. نفس المقضي بمعنى المفعول، بمعنى موت ابنك ولا مرضك ولا فقرك ولا كذا، ولكن الإمراض والإفقار الذي هو فعل الله تبارك وتعالى ليس لنا فيه إلا الرضا به تبارك وتعالى. قال ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك، فقيل له أتضحك في هذه الحالة؟ قال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة أهل العلم فقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله، ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف، تعلمون أن كلمة العارف هذا اسم يطلق الصوفية على أربابه، اسمه العارف، العارف بالله. نعم، يعني أن بعضهم منهم كأنه يعني عندما أصابت المصيبة حاول أن يعني يضحك، ليس يبكي، يضحك العرب. في الحاشية ما عندي مصيبة. أيوة، أنه ضحك وهو نام. صح، أبو علي قال جعل يضحك، فقيل لو أتضحك في هذه الحالة؟ قال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة أهل العلم فقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله، ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقها. معناها قال لي ما أعرضوا عن هذا الذي ربما استشكلتموه من حال هذا العارف، أكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بكى وسالت منه الدموع، وعندما سئل عنها في بعض المناسبات قال نعم إنما هي دموع رحمة. نعم، فأي إنسان من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن يكون أتقى ولا أعرف بالله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه، وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء، وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين، عن اجتماع الأمرين، ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة. إذن فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى عندما جمع في قلبه بين أمرين، عبودية الله تبارك وتعالى بالرضا عنه، وكذلك ما أظهره من بكاء رحمة ورأفة بابنه إبراهيم عليه السلام. بينما هذا العارف ممكن جدا لم يستطع أن يجمع بينهما في قلبه، فكان أن شهد واحد منهما فقط، وهو رضاه عن الله عز وجل بقضائه وقدره. مع ما يكون على كل حال من هذه الأحوال التي تحكى ونحو ذلك قد يكون ما فيها من المبالغات. نعم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت. الإسراع، كل حال ونحن الظهر أننا قد تجاوزنا هذا المحل الذي ممكن كان المؤلف رحمه الله لو تكلم يتكلم فيه على ما يسمى بحسن الخاتمة. حسن الخاتمة، نعم، هو أمر يسأل كل مسلم أن يختم له الله عز وجل بالخاتمة الحسنة. من ذلك أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، من ذلك أن يكون مات وهو مشتغل بشيء من الأعمال الصالحة، من ذلك أن يكون مات ليلة الجمعة أو يومها، من ذلك نعم كذلك أن يموت مبطونا أو تحت الهدم أو الغريق، أو المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها، أو مات كذلك في المعركة. نعم، إلى الحريق كذلك، من ذلك أن يموت حريقا أو غريقا، وأن يكون كذلك مات برشح الجبين، هذا هو موت المسلم، يعني عرق فقط يكون هكذا مجتمع على جبينه فيكون هكذا موته. نعم، فهذه تعتبر علامة على حسن خاتمة من مات على شيء من هذا. نسأل الله عز وجل يرزقنا حسن الخاتمة. نعم. إذن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله واشتغل بها وأظن بلغ بها إلى 11 في كتابه كتاب الجنائز. كتاب الجنائز كتاب مهم جدا وجيد ليكون عند الواحد منا نسخة منه ويحاول أن يكون له فيه مطالعات. نعم فهو كتاب نافع مفيد وقل ما يكون حكم يتعلق بالجنازة إلا وقد تضمنه الكتاب. بل في آخره رحمه الله أفرده لما يسمى ببدع الجنائز، بل وذكر قواعد تتعلق بالحكم على عمل ما أنه عمل مبتدع. وذكر رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب رحمه الله أن مناسبة تأليفه له أن أحدهم مات أحد أقربائه، فما رأى في الجنازة ما رأى من كذا وكذا، فيعني اقترح على الشيخ أن يؤلف كتابا في هذا الموضوع يجمع فيه ما من السنن ومن المستحبات والمندوبات وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ كما قال في المقدمة أنه ترك كل ما كان بيده من أعمال وتفرد لتأليف هذا الكتاب، أعانه على ذلك ما كان عنده أيضا من خريجات الأحاديث وكذا في كتب أخرى، فكان أن قضى في تأليفه 3 أشهر نعم متواليات في العمل لا ينشغل عنها إلا بعمله أو باستراحته. نعم. قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت، الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في الثياب البيض، وتكفينه في الثياب البيض. نعم. ثم يؤتى به إليه فيصلى عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، بمعنى يموت، حتى يحضر تجهيزه، ثم يصلى عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه، فكانوا إذا قضى الميت دعوه فحضر تجهيزه، هكذا صاروا يفعلون، وغسله وتكفينه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا هم يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد. هذا هو أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على الجنازة خارج المسجد وليس في المقبرة كذلك، وثبت كذلك الصلاة داخل المسجد، ولكن حبذا يكون مكان خاص بالصلاة على الجنائز ولو قرب المقبرة. قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. قد روى أبو داود في سننه هكذا تلتقط السنن، معنى الشيء الذي استمر على النبي صلى الله عليه وسلم ودأب عليه وواصل عليه، فيقال هذا هو هديه الذي استمر عليه. نعم. فيقال عنه أنه سنة، ولكن إذا فعله على وجه من الوجوه مع وجود كذلك ما خالفه فالسنة في ذلك الذي دأب عليه واستمر عليه صلى الله عليه وسلم. قال: من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وقد اختلف في لفظه في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن في الأصل: فلا شيء عليه. إذن الفرق طبعا بين فلا شيء له وفلا شيء عليه، نحن فهمنا فلا شيء له معناها من الأجر، نعم، وأما فلا شيء عليه فإنها تفيد بأنه يعني لا حرج. وغيره يرويه فلا شيء له، وقد رواه ابن ماجه في سننه ولفظه فليس له شيء، ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. وقال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة. وقال البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه. وصالح مختلف في عدالته، كان مالك يجرحه. ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صلي عليهما في المسجد. قلت: وصالح ثقة في نفسه، كما قال عباس الدوري عن ابن معين: هو ثقة في نفسه. وقال ابن أبي مريم ويحيى: ثقة حجة. فقلت له: إن مالكا تركه. فقال: إن مالكا أدركه بعد أن خلف. والثوري: إنما أدركه بعد أن خلف، فسمع منه. لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف. الخرف هي على كل حال سن يصل إليه الشخص، وهو ربما الذي في قوله عز وجل يرد إلى أرض العمر، ويشبه أن يكون هذا الذي نحن نسميه اليوم الزهايمر. نعم، سنصار كأنه يعني لا يتذكر شيء من أموره، بل ربما قد يجهل حتى بعض أقاربه. نعم. وقال علي بن المديني: هو ثقة، إلا أنه خرف وكبر، فسمع منه الثوري بعد الخرف، وسماع ابن أبي ذئب منه قبل ذلك. وقال ابن حبان: تغير في والخرف على كل حال بعض الناس في بعض البيوتات الذين يعرفونه هذا السن يحجر على الشخص، يعني عندما يبلغ هذا ويظهر منه الخرف، نعم، أولاده يحجرون عليه، يحجرون على من يمنعونه من التحديث. نعم. وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز، فاستحق الترك، انتهى كلامه. وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط. وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكا آخر، فقال: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إنكار عامة الصحابة لذلك على عائشة. عائشة رضي الله عنها كانت تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد السهل، وتستدل بصلاة صلى الله عليه وسلم على سهيل بن أبي بيضاء. وما كانوا ليفعله إلا لما علموا خلاف ما نقلت. ورد ذلك على الطحاوي جماعة منهم البيهقي وغيره. وقال البيهقي: ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلي على أبي بكر الصديق في المسجد، يوم صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكره ولا عارضوه بغيره. قال الخطابي: قد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد. ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإنكار الدليل على جوازه. قال: ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت متأولا على نقصان الأجر، وذلك أن من صلى عليها في المسجد فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وإن من سعى إلى الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه وأحرز أجر القراطين، يصير هذا هو كأنه من الحديث، فلا شيء له من معنى أن الغالب على من صلى في المسجد يفعل كما يفعل في الصلوات، يصلي في المسجد ثم يذهب إلى بيته، سيما إذا كانت المقبرة في جهة تكلف مشية بعيدة، بخلاف ما إذا كان صلى في مصلى قريب من المسجد، فإنه يقول ما بينه وبين المسجد ما بين المقبرة وبين المصلى هذا إلا شيء قليل، فممكن ينشط إلى الذهاب إلى الدفن، فلا شيء له بمعنى أنه كأنه لم يحصل إلا الصلاة فقط على الجنازة، وفاته شيء كبير من القراط الذي لا يتم إلا بدفنها كذلك. قال: وتأولت طائفة معنى قوله فلا شيء له، أي فلا شيء عليه. وذلك فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وذلك أن من صلى عليها في المسجد فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وأن من سعى إلى الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه وأحرز أجر القراطين هذا، وقد يؤجر أيضا على كثرة الخطى، معناها الأجر السابق في مقابل هذا كأنه لا شيء له. الشخص الذي يصلي على جنازة ثم يحضر دفنها فله قراطان، القراطان مثل الجبنين العظيمين، نعم، بل ومعها كذلك من الخطا إليها ونحو ذلك، بخلاف الذي صلى عليها في المسجد لا يحصل إلا على أجر الصلاة فقط. قال: فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه وأحرز أجر القراطين، وقد يؤجر أيضا على كثرة خطاه، وصار الذي يصلى عليه في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد. نعم. وتأولت طائفة معنى قوله فلا شيء له، فلا شيء له، فلا شيء عليه، ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان، كما قال تعالى: وإن سأتم فلها، أي فعليها، فهذه طرق الناس في هذين الحديثين، والصواب ما ذكرناه أولا، وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت، تسجية بمعنى غطى، والليل إذا سجى، نعم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات، وتغميض عينيه، وتغطية وجهه وبدنه، وتغطية وجهه وبدنه، وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون وبكى، وكذلك الصديق أكب عليه فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه ربما يذكرونها في ضمن أعمال تطلب من الشخص الذي حضر الموت، ولربما كذلك نذكر أيضا معها أن الشخص الذي يموت، نعم، يعني هناك علامات تدل على موته، تدل على موته، طبعا إذا لم يموت في المستشفى ولا في المستشفى عندهم أجهزتهم التي بها يعرفون آخر يعني دقة من دقات قلبه وأنه مات، بل ربما يفصلون حتى في موته، يقول هذا موت دماغي فقط ما زال يعني ببطء آخر ما يخرج، ولكن العلامات التقليدية المعروفة عند الناس على كل حال أن الميت إذا مات الإنسان تغور هذه المنطقة، تغور بمعنى تدخل، وهذه أما في الأنف تنكسر ويراء ارتخاء في الأرض يعني في أطرافه يرى في ذلك ارتخاء نعم وبصره ينفتح لأن الروح إذا خرجت كما جاء في الحديث تابعها البصر نعم ينفتح بصره وهكذا يشخص نعم فإذا حضر من حضر الموت عنده يطلب بعد أن يتأكد بأنه مات نعم مات فيغمض عينيه خوفا من أن تبقى هكذا مفتوحة ربما يسقط فيها ما يسقط وهو كذلك منظر فيه ما فيه من نعم وزاد بعض الفقهاء على كل صراحة من غير دليل أنه يربط هكذا يأتي بخرقة ويربط هكذا يربط لحيتهم حتى لا يبقى فمه يعني مفتوح يربطه مع رأسه هكذا هنا ويحرك كذلك مفاصله وأطرافه حتى لا يعني تيبس على شكل حالة يحركها هكذا نعم وكذلك بعض أطرافه أيضا يمدها حتى لا تبقى أيضا تتيبس على شكل حالة نعم وأيضا ينبغي أن يوضع شيء على بطنه حتى لا ينتفخ بطنه شيء ثقيل هكذا يمنع من انتفاخ البطن نعم ويغطيه ويسجيه ويزيدون كذلك أن يجرده من ثيابه لأنه يعني ربما إذا لم يفعل هذا فربما بعد ذلك تجريده من ثيابه سوف يصعب لأنه ليس كأي شخص حي قد يطاوعك في مثلا إخراج شيء من جسده لا يعني وحبذا لا يوضع على الأرض لأن الأرض قد تكون فيها حرارة فتسارع إلى تغيير جسمه أن يوضع مثلا على سرير ريث ما يحضر من يغسله نعم قلنا عند هذا فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات وتغميض عينيه وتغطية وجهه وبدنه وكان ربما يقبل لا بأس إذا مثل مازال حتى ولو بعد تكفينه وأراد أحد أن ينظر إليه ويقبله نعم وينظر إلى وجهه فلا بأس نعم سيما إذا كان ذلك من أقربائه وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون عثمان بن مضعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وبكى وكذلك الصديق أكب عليه فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل حبذا لم يكن شخص على كل حال عنده اطلاع على غسل الميت الموت كل الناس يعرفون السنة في ذلك وغسل الميت قيل أنه واجب وجوب كفاية حتى دعا بعضهم الإجماع على ذلك ولكن الصحيح أنه فيه خلاف والصحيح كذلك أنه واجب وجوبا كفائيا ويتعلم الشخص غسل الميت وصفته نعم بحيث غسل كانت أم عطية رضي الله عنها معروفة بتغسيل الجنائز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما ماتت ابنته قال الله صلى الله عليه وسلم غسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك نعم وهذا التغسيل له صفة معينة سوف المؤلف لعله يذكرها إن شاء الله مفصلة هذه الصفة مطلوبة كذلك الإتيان بها في أثناء التغسيل والتغسيل كل حال يعني حبذا الرجل يغسل امرأته أو المرأة تغسل زوجها فإذا لم يكن شيء من ذلك فالنساء يغسلن النساء والرجال يغسلن الرجال حتى الرجل إذا ابنته لا يغسل ابنته والمرأة كذلك لا تغسل ولو أخوها ولابنها إذا كان كبير نعم وإما إذا كان صغيرا طفلا فالأطفال في الحق يقال أنه ليس لهم عورة ما عنده عورة تستطيع الأمرأة أمه أن تغسله أو أخته أن تغسله إذا كان ممكن 5 سنوات أو 6 سنوات وإذا كان سقطا الولود يعني نعم فهذا في الحق لا يغسل إلا إذا نفخت في الروح بعد 4 أشهر و10 أيام نعم فهذا يغسل ليس كغسل كبير الوضوء وكذا وكذا صب عليه ماء فقط ويكفن وأما إذا كان قبل ذلك سقط جنين يعني لم ينفخ في الروح بعد عنده 2 شهر أو 3 ولا 4 أشهر فقط فهذا يلف فقط في خرقة ويدفن من غير حتى صلاة عليه نعم ولكن إذا نفخت في الروح فهو صار نسمة نعم يغسل ويصلى عليه ولكن ليس داعي لأن هناك تكون جنازة كبيرة ولا دعوة ونحو ذلك نعم تسميته العقيقة إذا ولد ففيها خلاف إذا لم يبلغ السابع، والصحيح أنه ولو لم يبلغ السابع أنه يعق عنه، كل مولود وهذا لم يولد وإنما سقط. قال وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل. كان بعض الناس ربما عنده شهور وهو مريض ولم يغتسل ولم يغسلوه، وكان بعض الناس ربما يعني اغتسل في ذلك اليوم، وكان بعض الناس مات في البحر، إذن يغسل فقط تغسيل المطلوب فقط. ونعم والتغسيل ينبغي أن يكون كذلك وترا، وترا من ثلاث غسلات أو خمسة، نعم من مات كذلك فيه ها؟ يغسل ويغسل كلها، ليس الغسل الذي يتلف أعضاءه ولكن يغسل تغسيلا يغسل، وهذا ليس كالشهيد. هذا شهيد صحيح ولكن ليس كالشهيد الذي قال نفسه منه يعني يأتي جرحه كالمسك أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لا يغسل. وأما هؤلاء المذكورين في حديث آخر كالحريق والمبطون وموت ذات الجنب وإلى آخر ذلك، هؤلاء الشهداء فهؤلاء الشهداء حكما يغسلون. نعم وحتى الشخص ليس الحريق وحده فقط، الشخص الذي ربما تلاشت أعضاؤه وتنضم إلى بعضها ويغسل تغسيلنا كذا على كل حال، لا يتلف كذلك بقية الأعضاء. نعم ويجمع أجزاؤه إلى بعضها البعض، وليس ضروري في حق أن يجعل العضو بقرب العضو كما يفعل بعض الناس يتحرى أن يجعل يده اليمنى ويده على هكذا ويركب ولا، ممكن جميع أعضاؤه كلها في كفنه. نعم قال ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة. الكافور على كل حال اليوم موجود تعرفونه، الكافور من فوائده أنه يصلب الجسم وكذلك يمنع الهوام الحشرات هذه أن تسارع، نعم ويؤخر كذلك تعفن الجثة. الكافور يكون في الغسلة الأخيرة يعني الغسل العادي هذا يطلب له الماء الطاهر الذي يطلب في أي وضوء وفي أي طهارة، لكن عندما تجعل الكافور هو الأخير لا تغسله بعد ذلك بماء آخر كأنك تزيل الكافور، تبقيه على جسده يعني تأتي الكافور مثلا هكذا وتحكه مثلا في الماء وتضربه هكذا، نعم ثم تجعل الغسلة الأخيرة كأنك تريد كما لو كان شخص مثلا تريد أن تجعل له الصابون وترك صابونه فوق جسده. نعم قال وكان لا يغسل الشهداء قتل المعركة، يقصد الشهداء هؤلاء لا يغسلون. وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصلي عليهم. نعم والشهداء على كل حال قيل أنهم كل من مات في المعركة، ولو ممكن مات بسلاح نفسه جاي يضرب ممكن يرجع سلاح نفسه، ولا غلط في واحد مسلم وقتله، ولا فقط طاح بين الأرجل والأقدام نعم وطئ عليه فمات، فأخذ ذلك المهم مات في المعركة، المهم مات في المعركة أو قتله طبعا كافر قتل مباشرة قتلا سواء وجدنا فيه الدم أو لم نجده، المهم مات في داخل المعركة بعدما انتهت المعركة وجدوه ميت مع القتلى ولا يعلم أنه قتله شخص، أو ربما خطأ من المسلمين قتلوه بأنفسهم أو قتله ونفسه أو غير ذلك من أحوال تقع في المعركة، فهذا يعني كله يشمله يعني معنى الشهيد. وكان إذا مات المحرم رحمه الله، المحرم قلنا هو من وأحرم ودخل في نسك العمرة أو نسك الحج، وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه من رداءه وإزاره، وهما ثوبا إحرامه إزاره ورداءه، وينهى عن تطيبه يبقى له نفس الحكم، لأنه كما كان لا يتطيب وهو محرم كذلك لا يتطيب بعد أن مات في إحرامه، وتغطية رأسه وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن. وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من العشب. معنى ذلك الكفن قصيف ما يكفي، نعم، فإنه يعني يبدأ برأسه ثم إذا بقي ربما شيء من القدم غطاه بالعشب أو نحوه، نعم، ثم يعني يكون هكذا في القبر. نعم، الكفن يشترى من مال الميت، وهذا في حق أمر يحرص عليه، لأن كثير من الناس ربما يعني يظهر له بأن هذا هو التبرع، يمشي يتبرع من الكفن ويبادر به. وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين. هل قلنا الكفن على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب: بيض، يمانية، سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة، يلف فيها ويدرج فيها إدراجا، نعم، وليشرع تخيطه، ولكن إذا هم ربطوا هكذا نعم، ثم في القبر حلوا تلك الربطات لا بأس، نعم، ثم يدرج فيه إدراجا، فإذا كان مثلا بقي شيء يطوى ويرد عن الكفن هكذا ويكفن فيه، نعم. والرجل يغسل، نعم، ولا ينزع شيء من جسمه إلا أن يكون مثلا ذهبا، ممكن عنده سن ذهب، إذا كان اقتلاعها من غير أن يدمي ونحو ذلك فلا بأس من نزعها عنه، لأنها ليست من جسده، فهي حكمها كحكم خاتم مثلا ولا ساعة ولا كذا إلى آخره. بعض الناس عندهم تقعد سن ذهب هكذا جهلا، نعم، ركبها، فإذا كان اقتلاعها لا يؤدي إلى أن يعني يقع كذلك إضرار بجسده فيمكن نزعه، نعم، كما لو كان شيء في المرأة مثلا في أذنها ونحو ذلك كذلك ينزع، نعم. وأما المرأة فيعني تحل إذا كانت لها ضفائر وتغسل، وورد في بعض الآثار أنها تكون في 5 أثواب تدرج فيها، نعم، كذلك وتلف فيها، نعم، وبعد ذلك كذلك يكون شعرها أيضا 3 ضفائر ويرجع إلى الخلف هكذا، نعم، نعم. ماذا؟ الله في الحق لا أعرف، هناك سنة، لكن إذا حصل الموت فإن الإنسان في الحق لا يدري، ممكن يموت في بلاده، ممكن يموت خارج بلاده، ممكن يموت بعيد عن كفنه. هو إذا كان يدري بأنه سيموت في بلده قطعا، فإذا كان استعد بالكفن ماشي، ولكن هو من قال له أنك ستموت في بلدك؟ نعم. قال: وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر. نعم. وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه. في بعض الروايات الحديث على كل حال إذا قال لهم على عليه دين يسألهم هل ترك له شيئا، بمعنى ما يسدد به ديونه، كأنه إذا قيل له نعم هناك ترك ما يوفي بدينه فيصلي عليه، وإلا لا يصلي عليه، نعم. ولذلك الإنسان إذا كان ولا بد أن يستدين يترك له شيئا مما يعني كأنه يريد أن يسدد به ما عليه من الديون، نعم. قال: فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله. ها؟ نعم. قال: وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة والعبد مرتهن بدينه. نعم، إذن صلاة الناس كانت شفاعة، إذا قف الناس على جنازة قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، بمعنى حتى أن صحابي من أصحاب أظنه عطية عندما سمع بعض صيغ الدعاء قال تمنيت أن أكون أنا الميت لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الناس الشفاعة بمعنى أنه يشفع له فيما دعا فيه أو فيما دعا به الله تبارك وتعالى. قال والشفاعة موجبة، فيحصل كأنه مع هذه الشفاعة الموجبة هو مرتهن بدينه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي عليه ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين. لما فتح الله عليه معنى صارت عنده الثروات والأموال، فمن ترك دين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي عنه دين، صلي عليه وإن كان عليه دين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي عنه دين إذا لم يجد ما يوفي به دينه، ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته. فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا وقال لتعلموا أنها سنة، وكذلك قال أبو أمامة بن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة. وأظن حتى نفرد الصلاة بدرس خاص لو نتوقف هنا. نتوقف عند قوله نعم عند فإذا أخذ في الصلاة يوم ثلاثة ربيع الأول هكذا. الدعاء فيه كل هذا، هذا هو الذي في الصلاة. فإذا أخذ في الصلاة كبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى عليه فقرأ بعد التكبيرة، تقصد هذا؟ وكان إذا قدم إليه ميت قبل ما في أوله صح. والإحسان لم يتجيز الله أحسن حولي وأفضل ووقوفه ووقوف أصحابه الصفوف يحمد الله ويستغفر ويسألون المغفرة والرحمة والتجاوز عنهم، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته. الظهر أنه قبل الدفن، قبل الدفن، والظهر أنه بعد الصلاة. ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته ثم يقوم أصحاب اليدين، هذا كان في الصلاة. الصلاة ما على قبره سأل نعم بعد دفنه عند القبر عند القبر نعم يسأل المغفرة والتثبيت اللهم اغفر له اللهم ثبته عند القبر كان يقف على القبر قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها بتقدير يعني ممكن 20 أو 4 ساعات. نعم ويكفي. نعم عند المقبرة أي في المقبرة على كل حال، إذا لم يكن فيه استقبال ولم تكن بين القبور ظهر، إذا كانت صلاة جنازة ظهر إن شاء الله أنه لا بأس بها، لا بأس بها. نعم إذا لم يكن فيه استقبال القبور، لأن إذا كان فيه استقبال القبور فالحديث واضح، قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، وإذا كان بين المقابر ففي الحديث كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين المقابر عن صلاة الجنازة، هذا بعض أهل العلم يحسنه هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الجنازة بين القبور. وأما إذا كان المقابر خلفك وأنت تصلي على الجنازة وخروج على كل حال خلاف، إذا وجد الإنسان خارج المقبرة بالكل يصلي خارج المقبرة. وأما حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهذه الصلاة ليس فيها سجود، ليس فيها سجود، وصلاة الجنازة لا يشترط لها المسجد، يستطيع الإنسان نحن إذا جاءتنا جنازة إلى هنا نصلي عليها في هذا المكان أو هنا في الساحة خارج المكان أو في أي مكان من الأرض نستطيع أن نصلي عليها. نعم نعم هذه مهمة كذلك، أن الغاسل من الشروط التي تذكر له أن يكون شخص من أهل الصلاح، لأنه مؤتمن على عورة الميت، فلربما يرى ما يرى أو نحو ذلك، فإذا كان إنسان ليس دجنا بل تراه ربما يفتش وربما يبحث وربما كذا إلى آخر الأشياء، فهو في نفسه يتخير مثلا من يستعين من يعينه واحد أو اثنين، واحد يدهن مثلا واحد يحضر له كذا وانتهى، ولا يكون المكان مشتمل كأنه على عدد من الناس أو مجموعة من الناس. نعم يختار هو أيضا من يعينه ويعرف منه يصلح للإعانة، مهم لا يكون كما ربما يفعل بعض الناس يعني يجمع الناس عليه ولربما من حوله ونحو ذلك يكون. نعم لا نقول من يعينه، يعينه كل من اختاره لإعانته، هو الشخص الذي سوف يكون مغسلا، فهو إذا احتاج إلى واحد يأتي بواحد، يحتاج إلى اثنين يأتي باثنين. نعم وحتى في أثناء غسله بعض الفقهاء يذكرون طريقة، نعم أن يأتي بربما 4 أشخاص كل واحد يمسك بطرف قماش ويجعلنا هكذا ليجعلنا هكذا يعني مفتوحة كذا، نعم وبلغت في الستر، وإذا كان غير هذا يجعل مثلا قطعة هكذا على عورته تغطى، والشخص لابد كذلك لا يباشر عورته مباشرة بيده، لا يباشر عورته بيده، ولأنك يجعل خرقة يغطي بها يده. وكذلك من الأمور المتعلقة أيضا بالتغسيل أنه جيد لو كان الإنسان يمر على يده هكذا إمرارا لطيفا، إنه الميت الآن لم تبقى عنده الآن قوة دافعة من أجل أن يدفع ممكن ما تبقى من الأذى، فلربما بإثناء الحركة ونحو ذلك ممكن يخرج منه شيء فيلطخ جسمه أو يلطخ حتى كفنه فيمر هكذا إمرار. نعم ويستعمل ما عنده من المناديل ونحو ذلك من أجل هذا الأذى يرميه في جهة، نعم ويزيل كذلك محل النجوى من غائط أو بول أو نحو ذلك من أشياء خرج، ثم ذلك يبدأ الغسل. لا بد يفعل هذه الطريقة، لأن كثير من الموتى ممكن يجد مكان قبل كان أكل ربما كان يأكل عادي، هناك من الموتى ممكن أيام كثيرة وأكله قليل جدا وبطنه يكاد أن يكون فارغا فلا يحصل شيء من ذلك. نعم نعم العامة لا هو لا يطلب حقه، هو السؤال إذا كان شخص يعني يريد أن يجري الأمور على السنة، فالعامة سواء كان جيران ولا غير جيران نسبة للرجل، إذا تخطينا يعني زوجته، زوجة الرجل تغسله وهو يغسل امرأته، فلم يبقى بعد ذلك إلا الناس يتساوون. لكن إذا كان مثلا موجود شيء منه أقرب منه، أبناؤه أو إخوته أو نحو ذلك من الرجال بسبب الرجال، يقدمون هؤلاء، سيما إذا كان منهم من يعرف ويعرف السنة نعم وكيفية التغسيل، فهذا يقدم على غيره الذي ربما لا يعرفها، أو ربما يعرف كذلك في مكانها بدعة معروفة عند الناس. ولكن كذلك هو ممكن جدا، ممكن قال إذا كانت امرأته تركوا امرأته، وإذا لم تكن وكان الرجال فيعني يتقدم نعم، وهو يريد طبعا أحسن الظن بهم بأنهم يعلمون السنة فلا بأس. قلنا أم عطية رضي الله عنها كانت صحابية يعني تحسن الغسل، ولذلك غسلت بنت رسول الله وقال له وقال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. نعم. وتغسيل النساء للرجل كما قالت عائشة رضي الله عنها، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه. نعم. وقالها صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، قال لها ما ضرك لو مت قبلي وغسلتك وكفنتك. نعم هكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. وهذا على كل حال يذكر العلماء في معرض الرد على الأحناف الذين قالوا بأن العلاقة الزوجية قد انقطعت بالموت، والله عز وجل في القرآن الكريم سماها زوجة بعد الموت في آية الوصية، من سماها زوجة لا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سماها زوجة ويذرون أزواج. الأحناف قالوا بأن بمجرد وفاة تنقطع علاقة الزوجية ويصير هو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه، وهذا في حقه خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء. صحيح أنها زوجته نعم، وتكون بعد وفاته يجوز لها هو أولى بها أن يغسلها، لكن المسألة كذلك إذا مات بحيث لا يوجد إلا النساء، أو ماتت امرأة ولا يوجد إلا الرجال، أو لم يجد الماء، فهنا كثير من الفقهاء اجتهدوا وقالوا إنما هو التيمم فقط. مثلا رجل مات بين النساء، رجل مات بين النساء لا يوجد رجل يغسله، هل يغسلنه؟ لا، وإنما ييممونه فقط، بمعنى أنهم يفعلون التيمم له. نعم. أتفضل. نعم طبعا يشرح. نعم يشرع بمعنى بعد الدفن، بعد الدفن، وهذا إن شاء الله سوف نذكره. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الأسئلة، أسئلة الدرس السابق نتركها إن شاء الله، نجمعها مع أسئلة هذا الدرس في الحصة القادمة. لنبدأ مباشرة في حيث توقفنا عنها. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك. نعم. قال: كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت، مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تعالى تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها. ماذا؟ وكان من هديه عندي وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب. نعم. أي نسخة عندك؟ ممكن تكون هذه النسخة لا بس، لكن إن شاء الله ليس هناك إشكال تتعلق بها. معنى لا يتغير. قال: وكان من هدي في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال. وهذا النوع من الهدي قل ما يكون في غير الأمة التي تستند إلى الوحي، بمعنى يقومون بالجزمية بالإحسان إليه وبالإحسان إلى أهله ونحو ذلك، وفي نفس كذا الوقت كذلك إقامة العبودية الله عز وجل. فربما ترى فيه ميل كبير إلى إحسان إلى الميت فقط، ولكن إقامة عبادية الله عز وجل ممكن لا تكون، وتخلو منها كثير من الرسوم في هذا الباب، رسوم الأمم التي لا تهتدي بالوحي. نعم. قالوا: الإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرونه ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعونه حفرته. هذا كله كأنه مقدمة لما سيفصل فيه الكلام رحمه الله. إلى أن يودعوه حفرته. ماذا عندك؟ إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه. نعم. الجنازة، الجنازة تطلق الجنازة بفتح الجيم على الميت، والجنازة على النعش، قالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، هكذا يقولون كل حد يعني، لكن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، فهمت معنى أربعة؟ ما معناها؟ هكذا أو مصطفى؟ الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. نعم. الحركة أي حركة الفتح بدل ما هي أعلى، فتقال لما كان فوق النعش، والأسفل هي حركة الكسرة عندما تكون كلمة جنازة مكسورة فيقال جنازة فهي للنعش. نعم. الأعلى الجنازة الفتحة، والجنازة الكسرة تكون للنعش. نعم. إذن قال, قال ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه, ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا. نعم. قال رحمه الله: فأول ذلك تعاهده في مرضه. إذن والشخص مازال مريضا, لأنه في حق المرض الغالب في أحوال الناس والموتات العادية أن الإنسان إذا مات يسبق موته مرض, إلا أن يكون موت الفجأة. نعم, يسبق موته مرض وقد يعرف بأن هذا مرض موت. نعم. إذن كثير من الكتب إذا أردت أن تعرف أحكام الجنازة وأحكام عفوا عيادة المريض فتجدها قبل باب الجنازة. قال: فإن ذلك تعاهده, فأول ذلك تعاهده في مرضه, أي الشخص قبل أن يموت, وتذكيره الآخرة, تذكيره الآخرة, وأمره بالوصية, بمعنى تأمره بأن يوصي إذا كان هناك شيء يوصي إليه. والمقصود بالوصية هنا في هذا المحل خصوصا سيما ما كان ربما من ديون عليه ليست موثقة, فهذا يجب أن يوصي بها, لأنها ربما سوف تضيع, لأنه قد يأتي صاحبها إلى أهل الميت فيقول لهم: أنا فلان لي عليه كذا وكذا, فيقول: ائتنا بوثيقة, فيقول: ليس عندي وثيقة, يقول: خلاص أنا لا أعترف إلا بالوثيقة. إذن فهو في مثل هذا النوع من الديون لا بد أن يوصي, قال: فلان له علي كذا, فلان له علي كذا. وليس المقصود بالوصية معنى أن يترك شيئا من ماله ونحو ذلك. هذه قال الله عز وجل فيها: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قيل هذا خطاب لمن حضر الميت, ليس للميت نفسه الذي بقي, خطاب لمن حضر والوفاة, بمعنى يجعل نفسه كأنه هو الذي سيموت وأنه سوف يوصي. إذن فلتكن إذن أقول: فلان لا تجحف الوصية, خير لك أن تذر ورثتك أغنياء خير من تترك عالة تكفف الناس, لا تجعل مالك كله وصية, ونحو ذلك مما يذكره به. نعم. قال: وأمره بالوصية والتوبة, وأمر من حضره بتلقينه كذلك: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه, لأن الشخص إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله فهو من علامة حسن الخاتمة. معنى الإنسان إذا كان آخر كلامه أنه قال لا إله إلا الله, بل ربما يتكلم بعدها فيكون كذلك مرة أخرى يلقن. نعم. وصفة التلقين أن يقال له بلطف, ليس بتعنيف ولا بتوبيخ ولا كأنه يعني بطريقة تعرف بأن الإنسان هو يعالج ما يعالج من أحوال الموت. نعم. فربما لذلك قالوا لا بد هنا أن يدار, تداريه وتقول: فلان مثلا بما يليق به مثلا من يعني التلطف وكذا, تقول: فلان قل لا إله إلا الله. وليس صحيحا ما هو عند الفقهاء يقول: لا تقول له قل لا إله, وإنما فقط قل عنده لا إله إلا الله, لا إله إلا الله فقط يكفي, لا مانع أن تقوله قل لا إله إلا الله. فالمؤمن في الحق لا يتكبر, إذا قيل قل لا إله إلا الله ممكن جدا يسلس بها لسانه. نعم. إذن تقول له لعن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب كان هو مات على الشرك, قال: يا عم قل لا إله إلا الله, قل لا هكذا, قل لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا, وهذه صفة التلقين, لقنوا معنى أن تقول له نعم كأن شيئا ربما لا يعرفه, تقول قل هكذا, قل لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. نعم. لا يعرف معناها, صعبة في الحق, مسلم لا يعرف معنى لا يعرف, لأن يكون أعجميا ما معنى لا يعرف معنى لا يعرف. ليس لابد أن يكون هذا التعبير الذي نحن يعني نتعلمه تعلما، لا معبود بحق إلا الله، ولكن هل لو قلت له هل يصح الإنسان يعبد إلها غير الله عز وجل؟ يقول هو ما عليش كل ما يعبد رفع يعبد. إذا تصورنا بالمسلم يقول هذا صح لا يعرف إلا الله، إذا تصورنا مسلم يقول لك جائز عبد ما شئت أنت حر في عبادتك، إذا تصورنا مسلم يقول هذا العبارة هذا صح لا يعرف إلا الله. ولكن كونه مثلا يعني يأتي بالعبارة التعليمية التي لا تكون إلا في مجالس التعليم، لا معبود بحق إلا الله، علامة ذلك أن تقول له لا إله إلا الله كيف بسم الله ولا كيف الحمد لله، يقول لك لا كل واحد عندها معناها. نعم قد يبلغ به الدرجة من الجهل أنه ما يعطيك المعنى أنت، ولكن لا شك إن شاء الله يكون يعرف شيء من معناه. والناس طبعا كم الناس إذا قلت تقول لا إله إلا الله ممكن ذلك درس في معناها شروطها ويعربها وكذا وكذا، كأي من الناس اللي عنده قدر من المعلومات إن شاء الله يكون مجزئا يكفي فيه أنه يعتقد أنه لا تجوز عبادة غير الله عز وجل، وأن من عبد غير الله فهو مشرك كافر، هذا إن شاء الله من معالي لا إله إلا الله. والظن بكل مسلم إلا أن يكون قلت أعجمي لا يعرفها ولا ممكن إلى أخذك أحوال ممكن. نعم قال نعم ماذا؟ نعم ها؟ ما هوش لابد في حق لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا هو أضافها إليها فإنها من لوازمها شهادة أن محمد رسول الله. نعم وهو في حق إنما يراد ليس الدخول في الإسلام، وإنما يراد أن يكون آخر كلامه هذا الذكر الذي هو لا إله إلا الله. وحتى افترضنا أنه ما كان آخر الكلام ليس عليه أنه من أهل النار. نعم ومسلم عاش مسلما، لكن ممكن كما يقع لأي إنسان يموت فجأة ولا يكون آخر كلامه، آخر كلامه ممكن جدا قد يكون غيرها مما هو ممكن جدا من كلام الناس عادي، ولكنه بحقه مسلم ممكن مات موت شريفة عظيمة جدا ولم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله. ولكن إذا كان آخر كلامه الله فهذا موعود بما جاء في الحديث. نعم قال ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور، التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الحدود. إذن هذه عادات كانت موجودة في الأمم، نعم قال ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب، شق الجيوب ها هو الجيب هذا الطوق شقه هو أن يفتحها هكذا به هذا الجيب هذا الطوق. قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن وشق الثياب وحلق الرأس. نعم كذلك معناه كأنه يعني يشعر بأنهم مصابين ونحو ذلك من هذه الأعمال. ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه. ماذا عندكم وسن للموتى؟ للموت نعم جيدة للموت ليس للميت. نعم معنى الإنسان إذا ذكرت عنده الموت أو ذكر الموت أو نحو ذلك يحصل له من الاستكانة ها؟ ويذهب عنه مثلا من أحوال الطيش والرعونة ونحو ذلك ما يحصل له. قال والبكاء الذي لا صوت معه، لأنه إذا كان معه الصوت فيكون كالندب والبكاء في حقها يعني بمدها يقولون بأن المراد به البكاء الذي في صوت، والبكاء بدون مدها هو البكاء الذي قال ابن مالك رحمه كلي بكا بكاء ذات عضلة. نعم. فالبكاء الذي سمعه صوت كأنه يعني شيء لا بد الإنسان منه، وأما الذي يكون مع الصوت سيء والتمادي في الصوت ونحو ذلك يشبه أن يكون يعني من أعمال الجاهلية التي صاحبها كأنما هو غضبان عن قضاء الله وقدره تبارك وتعالى. والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعل ذلك ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. نعم. إذن هذه من أحوال التي تقع الإنسان كل حال عند موت، أنه ربما يحزن ويعني يقع له ما يقع من سيول من سيلان الدموع ويحزن. نعم. ولكنه إنما هو شيء يقع لأي إنسان عند المصيبة، وكل هذا إنما هو بالنسبة للمقضي، وأما بالنسبة للقضاء فهو راض بقضاء الله وقدره، راض بما قدر الله تبارك وتعالى راض به. قال وسن لأمته الحمد والاسترجاع. الحمد والاسترجاع، الحمد يحمد الله عز وجل، الاسترجاع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه رأفة منه وبكى ذلك يوم موت ابنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. نعم. بمعنى هذا لا بد أن نفرق بين الرضا بالمقضي من يعني الرضا بالمقضي والرضا بالقضاء. القضاء هو نفس فعل الله عز وجل، ولا يكون طبعا فعل الله تبارك وتعالى إلا خيرا، لكن ليس لازما من ذلك أن ترضى بالمقضي. نفس المقضي بمعنى المفعول، بمعنى موت ابنك ولا مرضك ولا فقرك ولا كذا، ولكن الإمراض والإفقار الذي هو فعل الله تبارك وتعالى ليس لنا فيه إلا الرضا به تبارك وتعالى. قال ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك، فقيل له أتضحك في هذه الحالة؟ قال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة أهل العلم فقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف. تعلمون أن كلمة العارف هذا اسم يطلق الصوفية على أربابه، اسمه العارف، العارف بالله. نعم. يعني أن بعضهم منهم كأنه يعني عندما أصابت المصيبة حاول أن يعني يبكي يضحك، ليس يبكي يضحك. نعم. في الحاشية ما عنده مسلم. أيوة. أنه ضحك وهو نام. صح. أبو علي قال جعل يضحك فقيل لو أتضحك في هذه الحالة؟ قال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة أهل العلم فقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف فإنه أعطى العبودية حقها. من قال ما أعرض عن هذا الذي ربما استشكلتموه من حال هذا العارف، أكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بكى وسالت منه الدموع، وعندما سئل عنها في بعض المناسبات قال نعم إنما هي دموع رحمة، نعم. فأي إنسان من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن يكون أتقى ولا أعرف بالله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال فسمعت شيخ الإسلام بن تيمية يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء، وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين، عن اجتماع الأمرين، ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة. إذن فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى عندما جمع في قلبه بين أمرين، وعبودية الله تبارك وتعالى بالرضا عنه، وكذلك ما أظهره من بكاء رحمة ورأفة بابنه إبراهيم عليه السلام. بينما هذا العارف ممكن جدا لم يستطع أن يجمع بينهما في قلبه، فكان أن شهد واحد منهما فقط، وهو رضاه عن الله عز وجل بقضائه وقدره. مع ما يكون على كل حال من هذه الأحوال التي تحكى ونحو ذلك قد يكون ما فيها من المبالغات. نعم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت. الإسراع كل حال، ونحن الظهر أننا قد تجاوزنا هذا المحل الذي ممكن كان المؤلف رحمه الله لو تكلم يتكلم فيه على ما يسمى بحسن الخاتمة. حسن الخاتمة نعم هو أمر يسأل كل مسلم أن يختم له الله عز وجل بالخاتمة الحسنة، من ذلك أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، من ذلك أن يكون مات وهو مشتغل بشيء من الأعمال الصالحة، من ذلك أن يكون مات ليلة الجمعة أو يومها، من ذلك نعم كذلك أن يموت مبطونا أو تحت الهدم أو الغريق، أو المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها، أو مات كذلك في المعركة، نعم إلى الحريق كذلك، من ذلك أن يموت حريقا أو غريقا، وأن يكون كذلك مات برشح الجبين، هذا هو موت المسلم، يعني عرق فقط يكون هكذا مجتمع على جبينه فيكون هكذا موته. نعم، فهذه تعتبر علامة على حسن خاتمة من مات على شيء من هذا، نسأل الله عز وجل يرزقنا حسن الخاتمة. نعم. إذن ذكر الشيخ البن رحمه الله واشتغل بها وأظن بلغ بها إلى 11 في كتابه كتاب الجنائز. كتاب الجنائز كتاب مهم جدا، وجيد يكون عند الواحد منا نسخة منه، ويحاول أن يكون له فيه مطالعات. نعم، فهو كتاب نافع مفيد، وقل ما يكون حكم يتعلق بالجنازة إلا وقد تضمنه الكتاب، بل في آخره رحمه الله أفرده لما يسمى ببدع الجنائز، بل وذكر قواعد تتعلق بالحكم على عمل ما أنه عمل مبتدع. وذكر رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب رحمه الله أن مناسبة تأليفه له أن أحدهم مات أحد أقربائه، فما رأى في الجنازة ما رأى من كذا وكذا، فيعني اقترح على الشيخ أن يؤلف كتابا في هذا الموضوع يجمع فيه ما من السنن ومن المستحبات والمندوبات وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ كما قال في المقدمة أنه ترك كل ما كان بيده من أعمال وتفرد لتأليف هذا الكتاب، أعانه على ذلك ما كان عنده أيضا من تخريجات لأحاديث وكذا في كتب أخرى، فكان انقضى في تأليفه 3 أشهر نعم متواليات في العمل لا ينشغل عنها إلا بعمله أو باستراحته. نعم. قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت، الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في الثياب البيض، وتكفينه في الثياب البيض. نعم. ثم يؤتى به إليه فيصلى عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، بمعنى يموت، حتى يحضر تجهيزه، ثم يصلى عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه، فكانوا إذا قضى الميت دعوه فحضر تجهيزه، هكذا صاروا يفعلون، وغسله وتكفينه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا هم يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد. هذا هو أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنازة خارج المسجد وليس في المقبرة كذلك، وثبت كذلك الصلاة داخل المسجد، ولكن حبذا لو يكون مكان خاص بالصلاة على الجنائز ولو قرب المقبرة. قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. قد روى أبو داود في سننه، هكذا تلتقط السنن، معنى الشيء الذي استمر على النبي صلى الله عليه وسلم ودأب عليه وواصل عليه، فيقال هذا هو هديه الذي استمر عليه. نعم. فيقال عنه أنه سنة، ولكن إذا فعله على وجه من الوجوه مع وجود كذلك ما خالفه، فالسنة في ذلك الذي دأب عليه واستمر عليه صلى الله عليه وسلم. قال: من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وقد اختلف في لفظه، في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن في الأصل: فلا شيء عليه. إذن فرق طبعا بين فلا شيء له وفلا شيء عليه. نحن فهمنا فلا شيء له معناها من الأجر، نعم، وأما فلا شيء عليه فإنها تفيد بأنه يعني لا حرج. وغيره يرويه فلا شيء له، وقد رواه ابن ماجه في سننه ولفظه فليس له شيء، ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث، وقال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة. وقال البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، وصالح مختلف في عدالته، كان مالك يجرحه. ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صلي عليهما في المسجد. قلت: وصالح ثقة في نفسه كما قال عباس الدوري عن ابن معين، هو ثقة في نفسه، وقال ابن أبي مريم ويحيى ثقة حجة. فقلت له: إن مالكا تركه، فقال: إن مالكا أدركه بعد أن خلف، والثوري إنما أدركه بعد أن خلف، فسمع منه، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف. الخرف هي كل حال سن يصل إلى الشخص، وهو ربما الذي في قوله عز وجل يرد إلى أرض العمر، ويشبه أن يكون هذا الذي نحن نسميه اليوم الزهايمر. نعم، سنصار كأنه يعني لا يتذكر شيء من أموره، بل ربما قد يجهل حتى بعض أقاربه. نعم. وقال علي بن المديني: هو ثقة إلا أنه خرف وكبر، فسمع منه الثوري بعد الخرف، وسماع ابن أبي ذئب منه قبل ذلك. وقال ابن حبان: تغير في والخرف على كل حال بعض الناس في بعض البيوتات الذين يعرفونه هذا السن يحجر على الشخص، يعني عندما يبلغ هذا ويظهر منه الخرف، نعم، أولاده يحجرون عليه، يحجرون على من يمنعونه من التحدث. نعم. وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديث القديم ولم يتميز، فاستحق الترك، انتهى كلامه. وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط. وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكا آخر، فقال: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إنكار عامة الصحابة لذلك على عائشة. عائشة رضي الله عنها كانت تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد السهل، وتستدل بصلاته صلى الله عليه وسلم على سهيل بن أبي بيضاء. نعم. وما كانوا ليفعله إلا لما علموا خلاف ما نقلت. ورد ذلك على الطحاوي جماعة منهم البيهقي وغيره، وقال البيهقي: ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلي على أبي بكر الصديق في المسجد، يوم صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكره ولا عارضوه بغيره. قال الخطابي: قد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإنكار الدليل على جوازه. قال: ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت متأولا على نقصان الأجر، وذلك أن من صلى عليها في المسجد فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وإن من سعى إلى الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه وأحرز أجر القراطين. يصير هذا هو كأنه معنى الحديث، فلا شيء له بمعنى أن الغالب على من صلى في المسجد يفعل كما يفعل في الصلوات، يصلي في المسجد ثم يذهب إلى بيته، سيما إذا كانت المقبرة في جهة تكلف مشية بعيدة، بخلاف ما إذا كان صلى في مصلى قريب من المسجد، فإنه يقول ما بينه وبين المسجد، ما بين المقبرة وبين المصلى هذا إلا شيء قليل، فممكن ينشط إلى الذهاب إلى الدفن، فلا شيء له، بمعنى أنه كأنه لم يحصل إلا الصلاة فقط على الجنازة، وفاته شيء كبير من القراط الذي لا يتم إلا بدفنها كذلك. قال: وتأولت طائفة معنى قوله فلا شيء له، أي فلا شيء عليه. وذلك صح، فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشرف له، وذلك أن من صلى عليها في المسجد فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشرف له، وأن من سعى إلى الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه وأحرز أجر القراطين هذا. وقد يؤجر أيضا على كثرة الخطى، معناها الأجر السابق في مقابل هذا كأنه لا شيء له. الشخص الذي يصلي على جنازة ثم يحضر دفنها فله قراطان، قراطان مثل الجبنين العظيمين، نعم، بل ومعها كذلك من الخطى إليها ونحو ذلك، بخلاف الذي صلى عليها في المسجد لا يحصل إلا على أجر الصلاة فقط. قال فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه وأحرز أجر القراطين. وقد يؤجر أيضا على كثرة خطاه، وصار الذي يصلى عليه في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد، نعم. وتأولت طائفة معنى قوله فلا شيء له، فلا شيء له، فلا شيء عليه، ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان، كما قال تعالى وإن سأتم فلها أي فعليها، فهذه طرق الناس في هذين الحديثين. والصواب ما ذكرناه أولا، وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت، تسجية من قطع والليل إذا سجى، نعم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات، وتغميض عينيه، وتغطية وجهه وبدنه، وتغطية وجهه وبدنه، وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون وبكى، وكذلك الصديق أكب عليه فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم، نعم. وهذه ربما يذكرونها في ضمن أعمال تطلب من الشخص الذي حضر الموت، ولربما كذلك نذكر أيضا معها أن الشخص الذي يموت، نعم، يعني هناك علامات تدل على موته، تدل على موته، طبعا إذا لم يموت في المستشفى ولا في المستشفى عندهم أجهزتهم التي بها يعرفون آخر يعني دقة من دقات قلبه وأنه مات، بل ربما يفصلون حتى في موته، يقول هذا موت دماغي فقط وما زال يعني ببطء آخر ما يخرج، ولكن العلامة التقليدية المعروفة عند الناس على كل حال أن الميت إذا مات الإنسان تغور هذه المنطقة، تغور بمعنى تدخل، وهذه الأرنبة في الأنف تنكسر ويرى ارتخاء في الأرض، نعم، في أطرافه يرى في ذلك ارتخاء، نعم، وبصره ينفتح، لأن الروح إذا خرجت كما جاء في الحديث تابعها البصر، نعم، ينفتح بصره وهكذا يشخص، نعم. فإذا حضر من حضر الموت عنده يطلب بعد أن يتأكد بأنه مات، نعم مات، فيغمض عينيه خوفا من أن تبقى هكذا مفتوحة وما يسقط فيها ما يسقط، وهو كذلك منظر فيه ما فيه من، نعم. وزاد بعض الفقهاء كل صراحة من غير دليل أنه يربط هكذا، يأتي بخرقة ويربط هكذا، يربط لحيتهم حتى لا يبقى فمه يعني مفتوح، يربطه مع رأسه هكذا هنا، ويحرك كذلك مفاصله وأطرافه حتى لا يعني تيبس على شكل حالة، يحركها هكذا، نعم. وكذلك بعض أطرافه أيضا يمدها حتى لا تبقى أيضا تتيبس على شكل حالة، نعم. وأيضا ينبغي أن يوضع شيء على بطنه حتى لا ينتفخ بطنه، شاء شيء ثقيل هكذا يمنع من انتفاخ البطن، نعم، ويغطيه ويسجيه. ويزيدون كذلك أن يجرده من ثيابه، يعني ربما إذا لم يفعل هذا فربما بعد ذلك تجريده من ثيابه سوف يصعب، لأنه ليس كأي شخص حي قد يطاوعك في مثلا إخراج شيء من جسد الأرض، يعني وحبذا لا يوضع على الأرض لأن الأرض قد تكون فيها حرارة فتسارع إلى تغيير جسمه، أن يوضع مثلا على سرير ريث ما يحضر من يغسله. نعم، قلنا عند هذا فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات وتغميض عينيه وتغطية وجهه وبدنه، وكان ربما يقبل لا بأس إذا مثل مازال حتى ولو بعد تكفينه وأراد أحد أن ينظر إليه ويقبله، نعم، وينظر إلى وجهه فلا بأس، نعم، سيما إذا كان ذلك من أقربائه. وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وبكى. وكذلك الصديق أكب عليه فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، حبذا لو يكون شخص على كل حال عنده اطلاع على غسل الميت، المرش كل الناس يعرفون السنة في ذلك. وغسل الميت قيل أنه واجب وجوب كفاية، حتى دعا بعضهم الإجماع على ذلك، ولكن الصحيح أنه فيه خلاف، والصحيح كذلك أنه واجب وجوبا كفائيا، ويتعلم الشخص غسل الميت وصفته، نعم، بحيث غسل. كانت أم عطية رضي الله عنها معروفة بتغسيل الجنائز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ماتت ابنته قال الله صلى الله عليه وسلم غسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، نعم. وهذا التغسيل له صفة معينة سوف المؤلف لعله يذكرها إن شاء الله مفصلة، هذه الصفة مطلوبة كذلك الإتيان بها في أثناء التغسيل. والتغسيل كل حال يعني حبذا الرجل يغسل امرأته أو المرأة تغسل زوجها، فإذا لم يكن شيء من ذلك فالنساء يغسلن النساء والرجال يغسلن الرجال، حتى الرجل إذا ابنته لا يغسل ابنته، والمرأة كذلك لا تغسل ولو أخوها ولابنها إذا كان كبير، نعم. وإما إذا كان صغيرا طفلا فالأطفال في حق يقال أنه ليس لهم عورة، ما عنده عورة، تستطيع الأمرأة أن أمه أن تغسله أو أخته أن تغسله إذا كان ممكن 5 سنوات أو 6 سنوات. وإذا كان سقطا الولود يعني، نعم، فهذا في حق لا يغسل إلا إذا نفخت في الروح بعد 4 أشهر و10 أيام، نعم، فهذا يغسل، ليس كغسل كبير الوضوء وكذا وكذا، صب عليه ماء فقط ويكفن. وأما إذا كان قبل ذلك سقط جنين يعني لم ينفخ في الروح بعد عنده 2 شهر أو يعني 3 ولا 4 أشهر فقط، فهذا يلف فقط في خرقة ويدفن من غير حتى صلاة عليه، نعم. ولكن إذا نفخت في الروح فهو صار نسمة، نعم، يغسل ويصلى عليه، ولكن ليس داعي لأن هناك تكون جنازة كبيرة ولا دعوة ونحو ذلك، نعم. تسميته العقيقة إذا ولد ففيها خلاف إذا لم يبلغ 7، والصحيح أنه ولو لم يبلغ 7 أنه يعق عنه، كل مولود وهذا لم يولد وإنما سقط. ويقال وكان يأمر بغسل الميت 3 أو 5 أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، كان بعض الناس ربما عنده شهور وهو مريض ولم يغتسل ولم يغسلوه، وكان بعض الناس ربما يعني اغتسل في ذلك اليوم، كان بعض الناس مات في البحر، إذن يغسل فقط تغسيل المطلوب فقط، ونعم، والتغسيل ينبغي أن يكون كذلك وترا، وترا من 3 غسلات أو 5، نعم، من مات كذلك فيه يغسل ويغسل كل حال، ليس الغسل الذي يتلف أعضاءه ولكن يغسل تغسيلا يغسل، وهذا ليس كالشهيد، هذا شهيد صحيح ولكن ليس كالشهيد الذي قال نفسه منه يعني يأتي جرحه كالمسك أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لا يغسل. وأما هؤلاء المذكورين في حديث آخر كالحريق والمبطون وموت ذات الجنب وإلى آخر ذلك، هؤلاء الشهداء، فهؤلاء الشهداء حكما فيغسلون. نعم. وحتى الشخص ليس الحريق وحده فقط، الشخص الذي ربما تلاشت أعضاؤه وتنضم إلى بعضها ويغسل تغسيلنا كذا على كل حال لا يتلف كذلك بقية الأعضاء. نعم. ويجمع أجزاؤه إلى بعضها البعض، وليس ضروري في الحق أن يجعل العضو بقرب العضو كما يفعل بعض الناس يتحرى أن يجعل يده اليمنى ويده على هكذا ويركب على، ممكن جميع أعضاؤه كلها في كفنه. نعم. قال ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة. الكافور على كل حال اليوم موجود تعرفونه. الكافور من فوائده أنه يصلب الجسم وكذلك يمنع الهوام الحشرات هذه أن تسارع. نعم. ويؤخر كذلك تعفن الجثة. الكافور يكون في الغسلة الأخيرة، يعني الغسل العادي هذا يطلب له الماء الطاهر الذي يطلب في أي وضوء وفي أي طهارة، لكن عندما تجعل الكافور هو الأخير لا تغسله بعد ذلك بماء آخر، كأنك تزيل الكافور تبقيه على جسده. يعني تأتي الكافور مثلا هكذاك وتحكه مثلا في الماء وتضربه هكذاك. نعم. ثم تجعل الغسلة الأخيرة كأنك تريد، كما لو كان شخص مثلا تريد أن تجعل له الصابون وترك صابونه فوق جسده. نعم. قال وكان لا يغسل الشهداء قتل المعركة، قصد الشهداء هؤلاء لا يغسلون. وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصلي عليهم. نعم. والشهداء على كل حال قيل أنهم كل من مات في المعركة، ولو ممكن مات بسلاح نفسه جاي يضرب وممكن يرجع سلاح نفسه، ولا غلط في واحد مسلم وقتله، ولا فقط طاح بين الأرجل والأقدام. نعم. وطئ عليه فمات فأخذت روحه. المهم مات في المعركة، المهم مات في المعركة، أو قتله طبعا كافر، قتل مباشرة قتلا سواء وجدنا فيه الدم أو لم نجده. المهم مات في داخل المعركة بعدما انتهت المعركة وجدوه ميت مع القتلى ولا يعلم أنه قتله شخص، أو ربما خطأ من المسلمين قتلوه بأنفسهم، أو قتله ونفسه، أو غيرك من أحوال تقع في المعركة. فهذا يعني كله يشمله يعني معنى الشهيد. وكان إذا مات المحرم، رحمه الله، المحرم قلنا هو من وأحرم ودخل في نسك العمرة أو نسك الحج، وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه، من رداءه وإزاره، وهما ثوبا إحرامه إزاره ورداءه، وينهى عن تطيبه. يبقى له نفس الحكم، لأنه كما كان لا يتطيب وهو محرم كذلك لا يتطيب بعد أن مات في إحرامه. وتغطية رأسه. وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن. وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من العشب. معنى إذا كان الكفن قصيف ما يكفي، نعم، فإنه يعني يبدأ برأسه ثم إذا بقي ربما شيء من القدم غطاه بالعشب أو نحوه. نعم. ثم يعني يكون هكذا في القبر. نعم. نعم. الكفن يشترى من مال الميت، وهذا في حق أمر يحرص عليه، لأن كثير من الناس ربما يعني يظهر له بأن هذا هو التبرع، يمشي يتبرع بالكفن ويبادر به. وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين. هل قلنا الكفن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، يلف فيها ويدرج فيها إدراجا نعم، وليشرع تخيطه، ولكن إذا هم ربطوا هكذا هكذا نعم، ثم في القبر فحلوا تلك الرباطات لا بأس نعم، ثم يدرج فيه إدراجا، فإذا كان مثلا بقي شيء يطوى ويرد على الكفن هكذا ويكفن فيه نعم. والرجل يغسل نعم، ولا ينزع شيء من جسمه إلا أن يكون مثلا ذهبا، ممكن عنده سن ذهب، إذا كان اقتلاعها من غير أن يدمي ونحو ذلك فلا بأس من نزعها عنه، لأنها ليست من جسده، فهي حكمها كحكم خاتم مثلا ولا ساعة ولا كذا إلى آخره. بعض الناس عندهم القاعدة السن بعدها هكذا جهلا نعم ركبها، فإذا كان اقتلاعها لا يؤدي إلى أن يعني يقع كذلك إضرار بجسده فيمكن نزعه نزعه نعم، كما لو كان شيء في المرأة مثلا في أذنها ونحو ذلك كذلك ينزع نعم. وأما المرأة فيعني تحل إذا كانت لها ضفائر وتغسل، وورد في بعض الآثار أنها تكون في 5 أثواب تدرج فيها نعم كذلك، وتلف فيها نعم، وبعد ذلك كذلك يكون شعرها أيضا 3 ضفائر ويرجع إلى الخلف هكذا نعم نعم. ماذا؟ الله في الحق لا أعرف، هناك سنة، ولكن إذا حصل الموت فالإنسان في الحق لا يدري، ممكن يموت في بلاده، ممكن يموت خارج بلاده، ممكن يموت بعيد عن كفنه، هو إذا كان يدري بأنه سيموت في بلده قطعا، فإذا كان استعد بالكفن ماشي، ولكن هو من قال له أنك ستموت في بلدك؟ نعم. قال وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر. نعم. وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه. في بعض الروايات الحديث على كل حال إذا قال عليه دين يسألهم هل ترك له شيئا، بمعنى ما يسدد به ديونه، كأنه إذا قيل له نعم هناك ترك ما يوفي به دينه فيصلي عليه، وإلا لا يصلي عليه نعم. ولذلك الإنسان إذا كان ولا بد أن يستدين يترك له شيئا مما يعني كأنه يريد أن يسدد به ما عليه من الديون نعم. قال فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله ها؟ نعم. قال وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة والعبد مرتهن بدينه بدينه نعم. إذن صلاة الناس كانت شفاعة، إذا قف الناس على جنازة قال اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله، بمعنى حتى أن صحاب أظنه عطية عندما سمع بعض صيغ الدعاء قال تمنيت أن أكون أنا الميت لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الناس شفاعة بمعنى أنه يشفع له فيما دعا فيه أو فيما دعا به الله تبارك وتعالى. قال وشفاعة موجبة، فيحصل كأنه مع هذه الشفاعة الموجبة هو مرتهن بدينه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي عليه، ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين. لما فتح الله عليه معنى صارت عنده الثروات والأموال، فمن ترك دين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي عنه دين، صلي عليه وإن كان عليه دين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي عنه دين إذا لم يجد ما يوفي به دينه، ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته. فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا وقال لتعلموا أنها سنة. وكذلك قال أبو أمامة بن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة. وأظن حتى نفرد الصلاة بدرس خاص لو نتوقف هنا. نتوقف عند قوله نعم عند فإذا أخذ في الصلاة يوم ثلاثة ربيع الأول هكذا. الدعاء في كل هذا، هذا هو الذي في الصلاة. فإذا أخذ في الصلاة كبر وحمد الله واثنى عليه وصلى الله عليه فقال بعد تقصد هذا؟ ها؟ ها؟ وكان إذا قدم إلى ميت قبل ما في أوله ها ماذا؟ صح. والإحسان لم يتجز الله أحسن حولي وأفضل ووقوفه ووقوف أصحابه الصفوف يحمد الله ويستغفر ويسألون المغفرة والرحمة والتجاوز عنهم ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته. الظهر أنه قبل الدفن والظهر أنه بعد الصلاة. ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته ثم يقوم واصحاب بيده. هذا كان في الصلاة. الصلاة ما على قبره سأل نعم بعد دفنه عند القبر عند القبر نعم يسأل المغفرة والتثبيت اللهم اغفر له اللهم ثبته عند القبر. كان يقف على القبر قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها بتقدير يعني ممكن 20 أو 4 ساعة بس. نعم ويكف. نعم عند المقبرة أي في المقبرة على كل حال إذا لم يكن فيه استقبال ولم تكن بين القبور ظهر إذا كانت صلاة جنازة ظهر إن شاء الله أنه لا بأس به لا بأس بها. نعم إذا لم يكن في استقبال القبور إن إذا كان في استقبال القبور فالحديث واضح قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. وإذا كان بين المقابر ففي الحديث كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين المقابر عن صلاة الجنازة. هذا بعض أهل العلم يحسنه هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الجنازة بين القبور. وأما إذا كان المقابر خلفك وأنت تصلي على الجنازة وخروج على كل حال خلاف إذا وجد الإنسان خارج المقبرة بالكل يصلي خارج المقبرة. وأما حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهذه الصلاة ليس فيها سجود، ليس فيها سجود. وصلاة جنازة لا يشترط لها المسجد، يستطيع الإنسان، نحن إذا جاءتنا جنازة إلى هنا نصلي عليها في هذا المكان، أو هنا في الساحة خارج المكان، أو في أي مكان من الأرض نستطيع أن نصلي عليها. نعم. نعم، هذه مهمة كذلك، أن الغاسل من الشروط التي تذكر له أن يكون شخص من أهل الصلاح، لأنه مؤتمن على عورة الميت، فلربما يرى ما يرى أو نحو ذلك. فإذا كان إنسان ليس دجنا، بل تراه ربما يفتش وربما يبحث وربما كذا إلى آخر الأشياء، فهو في نفسه يتخير مثلا من يستعين، من يعينه، واحد أو اثنين، واحد يديه الماء مثلا، واحد يحضر له كذا، وانتهى. ولا يكون المكان مشتمل كأنه على عدد من الناس أو مجموعة من الناس. نعم، يختار هو أيضا من يعينه ويعرف منه يصلح للإعانة. المهم لا يكون كما ربما يفعل بعض الناس، يعني يجمع الناس عليه ولربما من حوله ونحو ذلك، يكون نعم. لا، نقول من يعينه، يعينه كل من اختاره لإعانته، هو الشخص الذي سوف يكون مغسلا. فهو إذا احتاج إلى واحد يأتي بواحد، يحتاج إلى اثنين يأتي باثنين. نعم، وحتى في أثناء غسله بعض الفقهاء يذكرون طريقة، نعم، أن يأتي بربما أربعة أشخاص، كل واحد يمسك بطرف قماش ويجعلنا هكذا، ليجعلنا هكذا يعني مفتوح هكذا، نعم، وبلغة في الستر. وإذا كان غير هذا يجعل مثلا قطعة هكذا على عورته تغطى، والشخص لابد كذلك لا يباشر عورته مباشرة بيده، لا يباشر عورته بيده، ولأنك يجعل خرقة يغطي بها يده. وكذلك من الأمور المتعلقة أيضا بالتغسيل، أنه جيد لو كان الإنسان يمر على يده هكذا إمرارا لطيفا، لأنه الميت الآن لم تبقى عنده الآن قوة دافعة من أجل أن يدفع ممكن ما تبقى من الأذى، فلربما بإثناء الحركة ونحو ذلك ممكن يخرج منه شيء فيلطخ جسمه أو يلطخ حتى كفنه، فيمر هكذا إمرار. نعم، ويستعمل ما عنده من المناديل ونحو ذلك من أجل هذا الأذى، يرميه في جهة، نعم، ويزيل كذلك محل النجوى من غائط أو بول أو نحو ذلك من أشياء خرج، ثم ذلك يبدأ الغسل. لا بد يفعل هذه الطريقة، لأن كثير من الموتى ممكن جدا كان قبل كان أكل، ربما كان يأكل عادي، هناك من الموتى ممكن أيام كثيرة وأكله قليل جدا وبطنه يكاد أن يكون فارغا، فلا يحصل شيء من ذلك. نعم، نعم. العامة لا، لا، ولا يطلب حقها. والسؤال إذا كان شخص يعني يريد أن يجري الأمور على السنة، فالعامة سواء كان جيران ولا غير جيران بالنسبة للرجل، إذا تخطينا يعني زوجته، زوجة الرجل تغسله وهو يغسل امرأته، فلم يبقى بعد ذلك إلا الناس يتساوون. لكن إذا كان مثلا موجود شيء منه أقرب منه، أبناؤه أو إخوته أو نحو ذلك من الرجال بسبب الرجال، يقدمون هؤلاء، سيما إذا كان منهم من يعرف ويعرف السنة، نعم، وكيفية التغسيل، فهذا يقدم على غيره الذي ربما لا يعرفها، أو ربما يعرف كذلك في مكانها بدعة معروفة عند الناس. ولكن كذلك هو ممكن جدا، ممكن قال إذا كانت امرأته ترك امرأته، وإذا لم تكن وكان الرجال فيعني يتقدم. نعم، وهو يريد طبعا أحسن الظن بهم بأنهم يعلمون السنة فلا بأس. قلنا أم عطية رضي الله عنها كانت صحابية يعني تحسن الغسل. ولذلك غسلت بنت رسول الله وقال له وقال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. نعم. وتغسيل النساء للرجل كما قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه. نعم. وقالها صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال لها ما ضرك لو مت قبلي وغسلتك وكفنتك. نعم هكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. وهذا على كل حال يذكره العلماء في معرض الرد على الأحناف الذين قالوا بأن العلاقة الزوجية قد انقطعت بالموت. والله عز وجل في القرآن الكريم سماها زوجة بعد الموت في آية الوصية سماها زوجة. لا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سماها زوجة ويذرون أزواج. الأحناف قالوا بأن بمجرد وفاة تنقطع علاقة زوجية ويصير هو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه. وهذا في حقه خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء. صحيح أنها زوجته نعم وتكون بعد وفاته يجوز لها هو أولى بها أن يغسلها. لكن المسألة كذلك إذا مات بحيث لا يوجد إلا النساء أو ماتت امرأة ولا يوجد إلا الرجال أو لم يجد الماء فهنا كثير من الفقهاء اجتهدوا وقالوا إنما هو التيمم فقط. مثلا رجل مات بين النساء رجل مات بين النساء لا يوجد رجل يغسله هل يغسلنه؟ لا وإنما ييممونه فقط بمعنى أنهم يفعلون التيمم له. نعم. أتفضل. نعم طبعا يشرح. نعم يشرع بمعنى بعد الدفن. بعد الدفن وهذا إن شاء الله سوف نذكره. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.